الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قلنا أيها الإخوة أن اليوم الذي أكمل الله به الدين هو يوم عرفة، فقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم المقصود بهذا اليوم يوم عرفة. وقد قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لجعلنا هذا اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال نعم، لقد أنزل الله هذه الآية على رسول الله يوم عرفة في يوم جمعة وهو قائم بعرفة، فكأنه يقول له اخسأ يا عدو الله، فهذا يوم عيد لنا. فيوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، وأنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في الحجة التي حجها وحدها اللي هي الحجة اليتيمة، لا حجة غيرها اللي هي حجة الوداع. حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ونزلت هذه الآية عليه، اليوم أكملت لكم دينكم. يقول العلماء الإكمال نوعي والإتمام عددي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالإكمال نوعا والإتمام عددا. فأكمل الله الدين فلا زيادة عليه، وأتم الله الدين فلا نقص فيه. إذن الإكمال نوعا، نوع الدين كمال، وعدد الشرائع عدد الفرائض العدد تام لا زيادة عليه. ولذلك لا في الدين لا زيادة ولا نقص، مجموع القضايا التي عالجها هذا الدين تام جدا، بل تام المعالجة، لا علاج بعد هذا الدين. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقص. أي زيادة على الدين تعد بدعة، أي زيادة على دين الله تعد بدعة. ولذلك لما يعرف العلماء البدعة ماذا يقولون؟ ما هو تعريف البدعة؟ ما معنى بدعة؟ ما معنى وكل بدعة ضلالة؟ قالوا البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي ما عليها الشرع يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. طريقة في الدين، حتى يجعل الضابط مش في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة. يعني نحن الآن أناس يذهبون للحج مثلا يحجون ويركبون الحافلات. قل قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يركبون الحافلات، كانوا يركبون الجمال. إذن ركوب الحافلات بدعة؟ لا، نقول طريقة في الدين. هل هذا في الدين؟ هل ركوب الحافلات لذهاب للحج في الدين طريقة في دين الله؟ لا، هي وسيلة لتوصلك إلى الحج، إن ليست طريقة مقنعة. ذلك واحد جاء قال طب هذا الميكروفون، طب ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقوله هذا في الدين؟ هذا بحد ذات الميكروفون تعبد. إذن طريقة في الدين مخترعة، في الدين يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. نعم، يقصد بها صاحبه أن يتقرب إلى الله، تضاهي ما عليه الشرع. يعني ربما يكون لها أصل في الشرع، لكن وصفها غير صحيح، لها أصل في الشرع. يعني مثلا قراءة قل هو الله أحد في أصل في الشرع، لكن يجي واحد يا أخي يقول إن شاء الله سأحافظ على قراءة قل هو الله أحد بعد كل صلاة 20 مرة، بعد كل صلاة سأقرأ قل هو الله أحد 20 مرة. نقول هذه بدعة. لما؟ طريقة في الدين، في الدين مخترعة، النبي ما فعل هذا، يقصد بها التقرب إلى الله. تضاهي ما عليه الشرع، نعم قراءة قل هو الله أحد مستحبة، لكنك تخصص قراءة قل هو الله أحد بوقت معين اللي هو مثلا بعد الصلاة بعدد معين اللي هو 20 مرة مثلا، فهذه هي البدعة. ولذلك خطر البدعة أيها الإخوان، خطر البدعة كما قال الإمام مالك، قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن النبي ما بلغ الرسالة وما أكمل بلاغ الرسالة، لأن الدين قد كمل. فأي واحد بده يزيد على دين الله، أي واحد سيأتي بشيء زيادة على الدين يقول اسمع توقف، هل الدين كامل ولا لا؟ يقول لك نعم كامل. قل أنت بزيادتك على هذا الدين اتهمت النبي أنه ما بلغ الرسالة، لأن النبي بلغ الرسالة كاملة من عند الله تعالى، كامل كامل بلغ الرسالة كاملة ولم ينقص شيئا، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل. فأنت لما تأتي تزيد تتهم النبي بأنه ما بلغ الرسالة، وتتهم دين الله بالنقصان، تتهم دين الله بالنقصان. هذا الخطر في البدعة، هذا الخطر في البدعة. وذلك رحم الله الإمام مالك لما سأله أحدهم قال أنا لا أريد أن أحرم من ذي الحليفة، أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من المسجد النبوي، يعني بنوا الإحرام من المسجد النبوي، يعني قبل الميقات، قبل الميقات. قال الإمام مالك إذن تكون فتنة، إذن تكون فتنة. قال وأي فتنة؟ في أمتار قدمتها أو بعض المسافة قدمت أنا، هي في ذي الحليفة اللي هي أبيار علي بيسموها الناس، في ذي الحليفة يعني من المسجد النبوي لذي الحليفة 9 كيلومتر. طيب شو الفتنة إني بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد النبوي، أي فتنة هذه؟ قال إذن تكون فتنة. قال وأي فتنة هذه في أمتار أقدمها؟ فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك على هدي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنك خالفت أمره، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة فنحرم من ذي الحليفة. إذن هكذا الشرع لا زيادة فيه. أي واحد بيقول نريد أن نزيد على الشرع هذا قوله باطل، بدنا نزيد على هذا الدين. في مفهوم جديد طلع اللي هو التجديد، دعاة التجديد، ولك في ديننا في شيء اسمه التجديد، يتواكب مع العصر، يتواكب مع العصر دون أن نتنازل عن المبادئ، هذا التجديد. وذلك أحسن مفهوم للتجديد الشرعي. هل في تجديد؟ نعم. قالوا التجديد أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، أن ننزع عن الدين مما علق به مما ليس منه، هذا تجديد، هذا هو التجديد في الدين. أما واحد يقول لك التجديد يأتي بشرائع جديدة ويأتي أشياء بتخالف الشرع قل هذا تجديد، لأنه واقعنا بيقول هذا. لا، التجديد تنزع عن الدين كل ما علق منه. فمثلا علق بالدين، ينسب للدين بناء القبور على بناء المساجد على القبور، وعلق هذا نعم، وفترة من الفترات ترجع قبل 100 سنة مثلا ستجد هذا الأمر عم وطم في أكثر بلدان المسلمين، اللي هو أن المساجد فيها قبور ويطوف الناس حولها، وهذا أمر اشتهر بين الناس. هذا من الدين؟ لا. ما هو التجديد؟ أن ننزع عن دين الله هذه الخرافة. كذلك ظهور المتصوفة في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان الذين عكفوا في زوايا معينة وقاموا بأذكار بدعية ويرقصون ويقومون ويذكرون الله على غير الطريقة الشرعية، منقول هذا نسبوه للدين. التجديد إيش هو؟ أن ننزع عن دين الله مما علق منه، مما ليس منه أصلا، ما علق منه مما ليس منه. وهكذا في زماننا الآن بيجوا ناس بيدخلوا الدين في أشياء لا طائل لها، والدين أصلا بريء من هؤلاء، وأيضا يأتون باسم التجديد، باسم الحضارة، باسم المعاصرة، باسم إحنا من نواكب العصر فيهدمون دين الله. يقول انتبهوا، التجديد أن ننزع عن الدين ما علق منه، هذا التجديد في الدين. لكن واحد يقول الدين يتطور ويتغير ويتبدل، لا، الدين أيها الإخوة لا نقول هو صالح لكل زمان ومكان، لا، مش فقط صالح لكل زمان ومكان، بل هو والله مصلح لكل زمان ومكان. الدين مصلح لكل زمان ومكان، وما بجوز واحد يزيد شيء على دين الله ولا ينقص شيئا من دين الله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضي الله عن عمر. الآية هذه فيها مفهوم وفيها منطوق. منطوق الآية أن الدين قد كمل والنعمة قد تمت ورضي الله لنا الإسلام دينا، هذا منطوق الآية. مفهومها عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية بكى وقال ليس بعد الكمال إلا النقص، ليس بعد الكمال إلا النقص، وليس المقصود النقص في الشرائع ولكن النقص في التطبيق. كمل الدين عند الجيل الأول، كذلك الصحابة، من بعدهم الدين إيش؟ أقل، أنقص، من بعدهم أقل. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب. إذن في الدين كامل، القرآن موجود بين أيدينا، لكن يقول ما كمل شيء إلا نقص، نقص إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك ما زال سيتناقص هذا الأمر وسينقص الدين من الناس، ترى حتى في آخر الزمان يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. بقول للناس صلاة، بقول إيش يعني صلاة؟ شو معنى صلاة؟ فهمني صلاة، إيش يعني كلمة صلاة؟ صيام، قل ما ندري ما صيام ولا. سيأتي هذا الزمن يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. بيجي على الناس زمان الصلاة ما بيعرفوها ولا صيام. ماذا يقولون؟ يقولون أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله. آباءنا نتذكر أنه بعض الآباء سمعناهم بيقولوا كلمة اللي هي لا إله إلا الله، أما صلاة صيام ما بدروا. نعم، لن يزال أمر يتناقض. هذا مفهوم الآية. أما المنطوق أن الدين قد كمل، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قلنا الدين منسوب لنا، قال العلماء فائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، نسب الدين لنا مع أن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن ما قال اليوم أكملت لكم ديني، قال دينكم، قال أضافه إلينا لنفخر به ونعتز به، فقال هذا الدين دينكم، اليوم أكملت لكم، ما قال ديني، اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا نفخر به، الدين هذا دينكم، لندافع عنه لنعلم أنه النعمة العظمى. طيب من جهة أن تفخروا به إذن هو دينكم، من جهة المنة فهو من الله، قال وأتممت عليكم، ما قال نعمتكم، نعمتي. الدين قال دينكم، والنعمة قال وأتممت عليكم نعمتي، حتى إذا تدين المرء لا ينسب النعمة لنفسه ولكن ينسب النعمة لمن أنعم عليه وهو الله. فإذا الإنسان كمل عنده التدين فعند ذا وأتم الله عليه النعمة، ما يقول هذا من عندي، ما قال نعمتكم، نعمتي أي من الله، وأتممت عليكم نعمتي. فهذه النعمة العظمى اللي هي نعمة اليوم أكملت لكم دينكم. متى تتم النعمة على العبد؟ متى تتم النعمة وأتممت عليكم نعمتي؟ متى؟ قالوا تمام النعمة بكمال الدين، تمام النعمة بكمال الدين. فكلما كمل الدين في قلب المرء كانت النعمة عليه أتم وأعظم. يعني كلما كمل الدين في حياة الإنسان كانت النعمة أتم. وذاك من الخطأ تيجي واحد فلان الله أعطاه سيارات وبيوت وكذا، فلان يحسد الناس وينظر لنا الله أنعم عليه، أنعم عليه يا أخي فلان الله بحبه أنعم عليه. طب وفلان المسكين الفقير يمكن حافظ قرآن وبصلي الفجر وبقوم الليل وعنده أعمال صالحة، قال والله هذا مسكين،
الله غضبان عليه، هذا الله غضبان عليه، فلان الله أنعم عليه. شوف مقياس الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا ذو حظ عظيم. فبعض الناس حتى نعمة رب العالمين كيف بنسبها؟ قل فلان الله منعم عليه وفلان مغضوب عليه. شو مغضوب عليه يعني؟ يا أخي تمام النعمة بكمال الدين، يعني كلما كمل الدين عند الإنسان تمت النعمة عليه. ووالله لو أن الإنسان ما عنده شيء إلا هذا الدين اللي هو اليوم أكملت لكم دينكم لكانت نعمة الله تامة عليه ولو لم يملك شيئا من الدنيا. ذلك في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة، اسمع، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. فالآية بتقول مفهوم الآية اللي بنقول حسبي الله ونعم الوكيل لا يمس سوء. طيب بيجي للواقع، طب ما أهل الإيمان ليل نهار بيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل والسوء يمسهم الآن في أنفسهم وبلادهم وديارهم. الإمام أحمد قال حسبي الله ونعم الوكيل وسجن وضرب، شيخ الإسلام ابن تيمية قال حسبي الله ونعم الوكيل ودخل السجن ومات في السجن كمان. فكيف اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل لم يمسسهم سوء، ومن شاهد ناس بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل بعدين يقتلوا، كيف لم يمسسهم سوء؟ فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء لأنهم قالوا حسبي الله ونعم الوكيل. كيف هذا؟ قال أنت لو فهمت السوء بنحل عندك الإشكال، كل ما لا يسوءك في دينك فليس بسوء. فالسوء هنا لم يمسسهم سوء أي سوء في دينهم، ما دام الدين غير متضرر عندك الدين جيد لو قتلت أنت في نعمة لم يمسسك سوء، لم يمسسك. أما والله لو فتنت عن دينك فهذا قمة السوء، لو فتنت عن الدين. ولذلك لو واحد قال حسبي الله ونعم الوكيل وتسلط على الأعداء وضربوا آذوا حبس قتلوا ما مس سوء، ما دام الدين عنده كما هو والله ما مس سوء، لم يمسسه سوء. فلذلك قال وأتممت عليكم نعمتي. فالذي يسوءك بين يدي الله هذا هو السوء، اللي يسوءك هناك بين يدي هذا هو السوء. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن ويتم نعمته عليك بماذا؟ بالرسالة، بالإيمان. وذلك ما ذكر الله كمال النعمة أو إتمام النعمة إلا منسوبة لدين الله، وما ذكر إتمام الدنيا إتمام النعمة في مسائل الدنيا. بل في سليمان عليه السلام ماذا قال الله عن سليمان؟ مع ما آتاه من ملك، مع ما آتاه من قوة من تصرف بالريح ونحو ذلك، علم منطق الطير، ماذا قال؟ ولقد فتنا سليمان، أي اختبرناه وابتليناه. فتنا سليمان مع كل هذا ولقد فتنا أي اختبرناه، فتنا سليمان، كل هذا الملك اختبار. لكن طلب النبوة، موسى عليه السلام طلب لأخيه النبوة، ماذا قال الله له؟ ولقد فتنا موسى، قال ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا عليك في الدين، قال مننا عليك في الدنيا عن سليمان ونبي من الأنبياء، قال فتنا. ففي المال الذي يعطاه الإنسان فتنة، والدين الذي يعطاه منا. وأتممت عليكم نعمتي، ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا نثبت في هذه الآية صفة الرضا لله تعالى، الله يرضى، نعم نثبتها وننفي المشابهة للمخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين. فبإثبات ننجو من النفاه المعطلة، وبالنفي هو نفي التشبيه ننجو من المشبهة، وبالتفويض ننجو من المؤولة. فنحن على منهج أهل السنة والجماعة نثبت ننفي عن الله المشابهة المخلوقين ونفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين، أي صفة من صفات الله. الله يحب، نعم نثبت ننفي نفوض الكيفية. الله يكره، نعم كيف؟ قال نثبت أنه بكره، ننفي أنه كره مثل كره المخلوقين، كره يليق بجلاله. ثم الثالث قال تفويض الكيفية، نفوض كيفية ذلك إلى الله عز وجل. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا وكل ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله تعالى. كل ما خالف ما جاءت به الشريعة هذا غير مرضي عند الله. إذن ورضيت لكم الإسلام دينا بأصوله وفروعه، وذا كل دين غير دي هذا الدين لا يقبل عند الله وغير مرضي. ترى غير مرضي نصارى يهود مجوس غير مرضي عند الله لا يرضاه، لأنه بعض الناس بظنها والله خلاص إنه مسألة وطنية يا بالنسبة للوطن. قال لا، النصارى والمسلمين واليهود كلهم في الجنة. ما شاء الله، من وين أتيت بهذا الفهم؟ قال كلهم في الجنة، كلهم نصارى يهود، اللي على دينه الله يعين، اللي على دينه الله يعين. يقول لا ورضيت لكم الإسلام دينا، فاللي على غير الإسلام غير مرضي عند الله. وبعض الناس بدافع، حتى بدافع عن بعض الظلمة المجرمين، وواحد بتناقش معه بقول له يا شيخ فلان كذا وكذا، قال له يا رجل ليش تتكلم عنه انت ليش؟ قال له انت بتحبه؟ قال له نعم بحبه. قال أسأل الله أن يحشرك معه. قال له يا شيخ ليش؟ قال له ما انت بتحبه، انت بدافع عنه. قال له أسأل الله أن يحشرك معه. قال يسد عليه، طب مدام بتحبه خذت تحشر معه. كذلك النصارى اليهود أيها الإخوة، نحن من ديننا أن نبغضهم، من ديننا أن نبغض النصارى، لا باسم وطنية ولا باسم قومية، من ديننا أن نبغض النصارى ومن ديننا أن نعدل معهم. شوف الوضوح، بعض مشايخ عندهم نفاق بيطلع وبقول لا النصارى نحبهم ونودهم ونجتمع وإياهم وكذا. هذا نفاق يا إخواني، هذا مضاد لدين الله، هذا ضد الدين. الصحيح تقول نبغضهم، هم بيبغضونا نفس الشيء، لكن الحق أن نعدل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن نعدل معهم. هذا مطلوب، نعم، مع اليهودي مع النصارى مع المجوس أن نعدل، مع العدل نتعامل معه بالعدل، لكن حب المسألة القلبية إذا تكلم بالحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أبوه. ذلك النصارى عندنا يحرم أن تأكل حقه، بصيش تأكل حقه، يحرم أن تظلمه. لا يجوز لك أن يقول والله بدي أظلمه هذا نصراني، تبغض نعم تظلمه لا. شوف شوف الدين العظيم، جعل عندك الحب في الله والبغض في الله، لكن التعامل بالعدل لا، تأكل ماله تسرقه لا، بل حتى تزور بنية الهداية نعم زره. الإمام البخاري قال باب زيارة اليهود لأجل الهداية. يهود وهم يهود، النبي زار اليهودي المريض، ليش نزور؟ لماذا زاروا؟ مش زاروا هكذا تقربا إليه أو تحببا إليه فقط، بنية إيش؟ الهداية. البخاري باب لأجل الهداية. وفعلا لما دعاه اليهودي هذا الغلام دعا للإسلام أسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. نصراني بتزوره بنيه ايش؟ الهدايه. فاذا اهتدى فهو اخ لنا. وكما قال عمر الخطاب عن عمير بن وهب قال لقد دخل على النبي عليه الصلاه والسلام، هو كافر، دخل وشيطان احب الي منه، ولقد خرج لما اسلم، ولقد خرج وهو احب الي الان من بعض بني، وهو احب الي من هذا الولاء والبراء. دخل الشيطان كان هو عندي أهون من الشيطان، الشيطان أهون عندي منه، الشيطان أحب إلي منه. طب مش أنه بحب الشيطان، لكن قال شيطان أحب إلي منه. لما دخل لما خرج خرج مسلما، قال لا إله إلا الله، قال فهو الآن أحب إلي من بعض بني. شوف الحب كيف بتغير بلحظة تبعا للعقيدة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يكن على الإسلام فهو غير مرضي عند الله. وأي شريعة غير شريعة الإسلام، أي أحكام غير الإسلام، أي أصول، أي فروع غير فروع الإسلام، والله نقول بملء الفم هذه غير مرضية عند رب العالمين. قال الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني ما ذكر من المحرمات في حال الاضطرار يحل، لكن بشروط. متى يكون الاضطرار؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الآن حتى الاضطرار له أحكام. قالوا أمامك ميتة وأمامك على قيد الحياة لكن لغيرك، أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ واحد بده يموت من الجوع، يموت عنده الآن دجاجة أمامه ميتة، وعنده دجاجة للشيخ عيسى، إيش اللي يأكل؟ طبعا الشيخ عيسى مش موجود عشان نقول والله إنه سامحنا ولا ما يسامحنا، عنده دجاجة ميتة وعنده دجاجة مش إله، إيش يأكل؟ في حال الاضطرار مضطر، هل يأكل مال غيره ولا يأكل الميتة؟ أحكام شرعية لمن اضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إيش يعني غير باغ ولا عاد؟ غير متجانف الإثم. إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.